بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد الخاتمهم لأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد بإذنه سبحانه وتعالى لمد الهم من خطوب الجهل والضلال البعيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فنسأل الله جل شأنه في هذا المقام وفي غير هذا المقام أن يرحمنا ويجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا أهل الوعيد. آمين. أما بعد، فقد دعتني وزارة الأوقاف بدبي، دعتني لشرح متن المقدمة الآجرومية. هذه الوزارة ندعو الله لها وللبلد الذي هي فيه أن يمن عليهما بالحفظ والرعاية، وأن يحرس كذلك الله سائر بلاد المسلمين من هذه الفتن والشرور في آخر الزمان، زمان الفتن والشرور. نسأل الله أن يحفظها وأن ينصر القائمين على هذه الدولة ويأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في الدين والدنيا. هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه للناس جميعا لما فيه سعادتهم، فقال جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الدين هو الإسلام، كما قال جل شأنه: إن الدين عند الله الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ركائز وأركان هذا الدين، فقال: هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دعت الوزارة إلى شرح هذا الكتاب المقدمة الآجرومية، فأجبت دعوتها لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. وذلك هو هذا جزء من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يرويه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. ومحل الشاهد أو وجه الاستدلال بهذا الجزء من الحديث وإذا دعاك فأجبه، وجه الاستدلال به على هذه الدعوة الخاصة من الوزارة وعلى هذه الإجابة الخاصة مني أن الفعل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه، دعاك فعل معناه في لغة العرب رفع الصوت بدعاء ونداء شخص عاقل، هذا معناه في أصل اللغة. دعاه أي رفع صوته يناديه، ويدل على هذا المعنى اللغوي ما جاء في كلام عربي فصيح عريق محتج بكلامه يقول لصاحب له: فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. وكما قال الآخر يخاطب امرأة: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني معا. هذا أصل معنى هذه المادة في لغة العرب، دعا دعاو. لكن هذا الدعاء في لغة العرب كما مضوا على استعماله في كلامهم إنما يكون لأجل غرض. لماذا يرفع رافع صوته لنداء آخر؟ يريد من ذلك غرضا، والغرض قد يصرح به كما في قول القائل دعوت لما نابني مسورا فلبي يدي مسوري، دعوت لما نابني، فقال دعوت لما نابني أي رفعت صوتي. لماذا رفع صوته؟ ما الغرض بذلك؟ لما نابني. إذن فما نابه أي نزل به من مصيبة، أحفظنا الله وإياكم المصائب هذه وأعاننا على ذكره وشكره، فهذا الرجل إنما دعا مسورا لأجل ما نابه، وما نابه هي المصيبة. يقال نابتني نائبة في لغة العرب أي أصابتني مصيبة. إذن فالدعاء الغرض منه نزول النوبة أو نزول النائبة، ليس النوبة، نزول النائبة في لغة العرب. وعلى هذا لو عدنا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإذا دعاك، لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء هذا غرضا ملفوظا به في الحديث، بل قال وإذا دعاك فأجبه. لكن لا بد من وجود غرض لهذا الدعاء من المسلم لأخيه، لا بد منه. ولم يذكر هذا الغرض وحذف حذفا بلاغيا أو حذف إيجازا، حذف حذفا بلاغيا لإيجاز حذف كما تقر في علم المعاني من علوم البلاغة، حذف إيجاز. وحذف الإيجاز يقال إذا دلت قرينة على أن كلمة في الكلام هذا، في هذا الكلام قد حذف، يفهم من السياق أن هناك محذوفا، فيقال له حذف إيجاز في علم البلاغة. وعليه وهذا الحذف للإيجاز يكون بمثابة حذف فضلة من الكلام، وهذه الفضلة كما هو هنا هذه الفضلة يكون جارا ومجرورا كما تقدم في كلام هذا الشاعر الذي يقول دعوت لما نابني لما نابني. هذا جار مجرور، هذا الجار المجرور هو الغرض، وهو يعتبر أو الجار المجرور يعتبران فضلة لتعلقهما بالفعل دعا، دعاني لما نابني، فيكون فضلة بهذا الاعتبار. وإن كان الفضلة في كلام العرب عند النحاة يكون مفعولا به مثلا، وهو أظهر وأبرز فضلة عند النحاة. فعلى هذا فهذا الجار المجرور حذف، فهو حذف فضلة، وحذف الفضلة في كلام العرب إذا حصل هذا الحذف فإنه يعطي الكلام إجمالا، يعطي الكلام إجمالا يفيد عموما، يفيد عموما. وكيف ذلك؟ لأنه يفيد عموما لماذا؟ لأن بالحذف يمكن أن تقدر أي جار ومجرور، يمكن تقدير أي جار ومجرور حذف، ويتعلق هذا الجار المجرور الذي حذف يكون قد تعلق بدعا، فيكون دعا بهذا لإمكان تعلق أي جار مجرور به، يكون دعا شاملا لكل جار ومجرور صالح أن يقدر هنا في هذا المحل. وإذا كان ذلك كذلك فهذا يؤدي إلى العموم، أي جار مجرور يقصد، ليس جار مجرور واحد، لكن جار مجرور من نوع خاص، كل جار مجرور يدل على معنى خاص. فعلى هذا فالمحتمل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه بعد دعاك يحتمل أن يكون الجار المجرور محذوف إذا دعاك لمشاورة فأجبه، إذا دعاك لإصلاح بين الناس فأجبه، إذا دعاك لإنقاذ غريق فأجبه، إذا دعاك بكذا فأجبه. فتجد عموما بعد دعاك، لأنه لم يذكر جار وجرور معين، فينصرف إلى كل جار مجرور صالح في هذا المقام. ومن هنا يحصل العموم في لفظة دعاك لكثرة ما يمكن أن يتعلق به من الجار المجرور، فيحصل العموم. وهذا الحذف أو هذه الطريقة لحذف الفضلة في كلام العرب من طرق إفادة بعض النصوص الشرعية للعموم في فن أصول الفقه، بعض النصوص الشرعية يفيد العموم بهذه الطريقة. هناك طرق في الأسلوب العربي لإفادة العموم عند الأصوليين، وهذا من هذه الطرق. والعموم كما قال صاحب براق السعود لمبتغي الرقي والصعود ما استغرق الحاصل بلا حصر من اللفظ كمن مثلا على معنى كلامه. إذن فما استغرق الحاصل بلا دفع أو بلا حصر، ما استغرق الحاصل دفعة بلا حصر من اللفظ كمن مثلا أو كعشر مثلا. فهذا تعريف العموم عند الأصوليين. وإذا تبين لكم هذا فإن الدعوة الخاصة من هذه الوزارة وفقها الله، هذه الدعوة الخاصة دخلت في عموم فيما يتناوله عموم دعاك، فكأنه قيل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعاك لشرح كتاب فأجبه، فتكون الإجابة أيضا خاصة داخلة في عموم الإجابة في الحديث، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه، أجبه إلى أي شيء، هذا يعم كل إجابة. ومن هذه الإجابة: الإجابة من نجيكم الذي سيشرع الآن في الإجابة إلى شرح هذا الكتاب، فأقول وبالله تعالى أصول. فلنبدأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
نعم، هذه القطعة أول درس في هذا الكتاب. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فبدأ بالكلام، قال: الكلام في اللغة اسم مصدر كلم، اسم مصدر كلم، ومصدر كلم تكليم، كما قال جل شأنه: وكلم الله موسى تكليما. لكن الكلام في علم الصرف اسم مصدر كلم، اسم مصدر كلم. ويدل على هذا استعمالات العرب، فمنهم من يقول: قالوا: كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. قلت: صحيح ذاك لو كان، لكن لم يكن. فقال: كلامك هندا، أي تكليمك هندا. فدل ذلك على الكلام اسم مصدر كلمة. ومعنى الكلام في علم متن اللغة بعد معرفة كوني اسم مصدر، معناه إفهام غيرك بالمعنى الذي في صدرك بصوت في الخارج أو بأصوات في الخارج يدل على ما في قلبك من معنى، هذا معناه اللغوي. فهذه الإفادة لما في قلبك من معنى بالأصوات يقال كلام في اللغة. والعرب قد تطلق الكلام على إفهام ما بقلبك من معنى ولو لم يحصل صوت في الخارج، حصل غير الصوت مما يدل على مرادك في قلبك. قد يطلقون الكلام على هذا، افهموا، لكن الدرجة العليا للكلام في لغة العرب إخراج صوت من فمك أو أصوات من فمك تدل على المعاني التي في قلبك، وتركب هذه الأصوات تركيبا عربيا إذا كانت أصواتا عربية، ولأن لكل لغة أدبها وتركيبها. إذن فهذا هو الكلام. فعرف الكلام ابن آجر فقال: الكلام هو اللفظ. قال: هو اللفظ، واللفظ في اللغة هو الطرح، الطرح، لأن العرب تقول: لفظت أخفاف الإبل النوى عند سيرها. لفظت أي طرحت، أخفاف جمع خف، الإبل النوى أي طرحتها وخرجت عند بشيها. فهذا أصل معنى هذه المادة، الطرح. والطرح واللفظ هو الطرح. فاستعمل ابن آجر وكذلك العلماء استعملوا لفظة اللفظ، لفظة اللفظ أو كلمة اللفظ على الصوت الذي يطرحه اللسان من الفم، فهذا المراد باللفظ في هذا الاصطلاح. هو اللفظ أي الصوت الذي يطرح من الفم، هو اللفظ. ثم قال المركب، وهذا اللفظ يجب أن يكون عربيا لأن الكلام في لغة العرب، يجب أن يكون عربيا. فإذا كان عربيا وطرح من الفم فعندئذ تبدأ في الحصول على ما يقال له كلام. وهذا اللفظ إذا كان عربيا فالألفاظ العربية تعرف بصيغها التي هي أوزانها، فتعرف الكلمة بأنها عربية بالصيغة والوزن. فإذا سمعت صوتا أي لفظا كأن تسمع جميل جميل فتقول هذا صوت عربي، لكن لو سمعت بوردو تقول نعم هذا صوت لكنه ليس بعربي، أو سمعت هونغ كونغ صوت لكن ليس بعربي، أو نيويورك صوت لكن ليس بعربي، لأن أوزان هذه الأصوات ليست عربية. إذن فلا بد أن يكون اللفظ أولا في الكلام لفظة عربية، وإذا كانت ألفاظا عربية فلها معاني، وبعد ذلك تركب هذه الألفاظ بهذه المعاني لتصل إلى الكلام. وذلك أن الكلام يتركب من كلمات حتى يصل الكلام، رأيت. ولذلك قال بعده في التعريف واللفظ المركب المركب. إذن فاللفظة الواحدة لا يقال له كلام. لو قلت الآن دخل ولا تريد شخصا مثلا أو جلس أو فيل أو صوت أو مسجد، ألفاظ متفرقة غير مركبة، فلا يقال له كلام، لا يقال لشيء من هذا من هذه الكلمات بأنه كلام، لا بد من التركيب. ولذلك من شروط الكلام أن تركب كلمات، أي تضع كلمة بجنب أخرى وضعا معروفا للعرب في كلامهم، ليس كل وضع كما شئت تضع، لا، لابد من طريقة لهذا الوضع حتى يكون التركيب تركيبا عربيا صحيحا فيكون كلاما بعد ذلك كله. إذن فهو اللفظ المركب. مثلا لو المركب، لو قلت الآن المركب أي تضم كلمة إلى أخرى، ثم قال المفيد، المفيد أي بعد التركيب تجد أن هذا المركب يحسن السكوت عليه، هذا المفيد. ولأنه قد يحصل التركيب ولا يحسن السكوت عليه فلا يقال كلام وإن وجد التركيب، لأنه تركيب ما حسن السكوت عليه، فلا بد من حسن السكوت عليه بعد التركيب حتى يقال له كلام. ولذلك لو تألف الكلام من كلمتين فقط وحسن السكوت عليه كان كلاما، تقول دخل زيد، هذا من كلمتين دخل وزيد، أسندت دخل إلى زيد وزيد الفاعل، إذن فيقال دخل زيد كلام وإن كان من كلمتين. وقد تقول رجع الجيش منتصرا، رجع كلمة، الجيش كلمة، فاعل، منتصرا كلمة، مضمومة بعضها إلى بعض، لكل كلمة ارتباط وعلاقة بما بجنبه. شوف رجع له علاقة بالجيش، الجيش له علاقة برجع، ورأى الجيش فاعل لرجع، ومنتصرا هذه الكلمة الأخيرة لها علاقة بالجيش لأنه حال من الجيش. فإذا قلت رجع الجيش منتصرا فهذا كلام، وقد تركب من ثلاث كلمات وهكذا. لكن لو ركبت كلمات ولم يحصل السكوت عليه كأن تقول إن جاء زيد وتسكت، ليس قبله شيء وليس بعده شيء. فمثل هذا حصل التركب فيه أو حصل تركيب كلمات فيه إن جاء زيد، لكن ما حصل السكوت عليه فهذا لا يقال له كلام. والنحاة يعبرون عن مثل هذا بأنه كلم فقط، بأنه إيش؟ كلم فقط، مع أن الكلم والكلام قد يجتمعان. فتجد فيما يقال له كلام تجد فيه ثلاث كلمات وحسن السكوت عليه، فيقال لمثل هذا الكلام كلم أيضا، كما تقدم في هذا المثال: رجع الجيش منتصرا. فرجع الجيش منتصرا يصدق أن تقول هو كلام وأنه كلم، تقول إنه كلم نظرا إلى عدد الكلمات في هذا الكلام وهو ثلاثة أقل شيء، وتقول هو كلام بالنظر إلى حسن السكوت عليه، وهكذا. إذن فهذا هو الكلام، فهذا هو المراد بالكلام أو المراد من قوله المفيد. المفيد ثم قال المفيد إيش؟ بالوضع. هذه تكملة للتعريف، بالوضع العربي هذا المراد، أي بالطريقة العربية المعروفة. ومعنى ذلك أن تركيب الكلمات العربية قد يكون بطريقة غير معروفة عند العرب في لغتها، فعندئذ لا يقال له كلام لأنه يكون فاسدا، رأيت. ومن هذا الوضع على سبيل المثال الأوضاع للكلمات العربية في الكلام ليصح الكلام ويعتبر كثيرا. من الأوضاع مثلا أن العرب تقدم المبتدأ في الذكر على الخبر، هذا الأصل الوضع الطبيعي أو الطبيعي الطبيعي الصحيح، يقدم المبتدأ على الخبر فيقولون زيد فاهم، زيد المجتهد فاهم الخبر، تقدم في الأصل المبتدأ في الذكر. لكن أحيانا هذا الوضع الأصيل قد يوجد في كلام العربي أو في بعض كلمات العربي ما يمنع تطبيق هذا الأصل الوضع، فتقدم الخبر وجوبا على المبتدأ، هذا قد يحصل أحيانا. مثلا لو كان الخبر الآن اسم استفهام، لو كان اسم استفهام فعندئذ يجب تقديم الخبر على المبتدأ ويجب تأخير المبتدأ، كأن تقول مثلا أين زيد، أين محمد، هكذا كان الفصحاء ينطقون أين محمد، ولا يقولون محمد أين، لا لا ما يقولون هكذا. إذن فهنا لأن ذات الخبر فيه أو فيها حالة توجب تقديمه في كلام العرب كما نقل عنهم أيضا، فهم يقدمون الخبر إذا كان اسم استفهام، وهكذا. هذا مثال للوضع، مثال للوضع يفيد ما يجب أن يكون عليه الوضع أصالة، وأنه يمكن أن تخالف الوضع الأصلي لشيء آخر، لشيء آخر هذا قد يحصل. هذا معنى قول المفيد بالوضع. نعم.
قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة.
وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه قطعة أيضا من الدرس، كأنه الدرس الثاني أو بعد القطعة الأولى التي هي الدرس الأول. فقالوا أقسامه، الضمير من أقسامه، من قول أقسامه يعود إلى الكلام، وإذا عاد إلى الكلام فمعنى قوله أقسامه معناه بهذا الظاهر، أي معناه أقسام الكلام. والكلام مركب، وهو لا يريد أقسام الكلام نفسه، وإنما يريد أقسام ما يتركب منه الكلام، لا أقسم الكلام نفسه، لأن الكلام على قسمين فقط: إنشاء وخبر. الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبرا، فكيف يقول أقسامه إذا أراد بالضمير أن يعود الكلام، فكيف يكون المراد بأقسام الكلام ثلاثة؟ إذن فهذا مثل هذا التعبير عند العلماء يقولون في تعبير ابن آجر من هذا التجوز تجوز. ومعنى التجوز عند العلماء أي تسمح تعبير ليس بدقيق في الدلالة على المراد ليس بدقيق لكن يفهم للسياق وهكذا أنه يريد هذا وهذا فهذا ليس لذلك عند في علم البلاغة مثل هذا التعبير كان بأسلوب غير علمي والأسلوب العلمي هو الذي ينبغي أن يتبع في التآليف لأن الأسلوب العلمي لا يكون فيه مأخذ يكون واضحا دالا فصيحا يدل المراد إذن فهو يريد بقول أقسامه أقسام ما يتركب منه الكلام بدليل قول بعد ذلك اسم وفعل وحرف هذه ثلاثة وهذه وكل واحد من هذه ثلاثة يكون جزءا من أجزاء الكلام إذا حصل الكلام لأن الكلام لابد يتركب من أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان وقد يزاد إلى ثلاثة وأكثر رأي إذن فأقسام الكلام أقسام ما يتركب من الكلام ثلاثة أي أجزاء الكلام أسماء أجزاء الكلام إذا حصل ثلاثة أي ثلاث كلمات تقول لجزء في الكلام هذا اسم ولجزء آخر هذا فعل ولجزء آخر هذا حرف وكل كلام في دنيا لغة العربي لا يتركب إلا من هذه الثلاثة ليس غير ارجعوا إلى الكتاب والسنة فإنكم ستجدون جميع ما فيه أو فيهما إما أن يكون اسما فعلا حرفا ليس غير ها ابدأوا اقرأوا أول هذه الآية بعد الفاتحة أول هذه السورة بعد سورة البقرة بعد الفاتحة ماذا يقول جل شأنه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب انظر الآن قفوا ذا ما حقيقته حقيقة أنه اسم لي حقيقة أنه اسم أنه حرف كاف ذلك الكاف حقيقة أنه حرف حرف الخطاب الكتاب حقيقة أنه اسم لا ريب فيه لا حرف ريب اسم فيه في حرف الهاء اسم لأنه من قبل الضمائر من أول التنزيل إلى آخره ما تجد إلا أفعالا وأسماء وحروفا في تراكيب هي تراكيب بلاغية في منتهى البلاغة رأيت وهكذا إذن فأقسام ما يترتب منه الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف ثم يعرف كلا من هذه الثلاثة من أجزاء الكلام إذا تحصل الكلام يقرأ
قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم
نعم
وهي الواو والباء والتاء
نعم وإيش البداية قال إيش قال
فالاسم يعرف
فالاسم يعرف عاد إلى الاسم وعوده الاسم أولا فيه إشارة لطيفة إلى أن الاسم أقوى الأنواع الثلاثة إشارة لطيفة هكذا وليست صريحة فبدأ بالاسم تعريف الاسم فقال الاسم ما إيش
يعرف
يتميز معنى يعرف يتميز عن قسيميه الفعل والحرف بأمور بعلامات كان يذكر لكم الآن علامات الاسم. يتميز بإيش؟ يعرف بإيش؟
بالخفض.
بإيش؟
بالخفض.
بالخفض. بالخفض أي بالجر. والتعبير بالخفض تعبير اصطلاحي كوفي، والتعبير بالجر تعبير اصطلاحي بصري. ولا مشاهدة في الاصطلاح إذا عرف المقصود منهما مع من الكلمتين مثلا. فالاسم يعرف بالخفض. وما المراد بالخفض هنا؟ الخفض هو الجر، هذا من جهة المعنى الاصطلاحي. الخفض هو الجر، وهذا الجر يراد به الكسرة، لأن الجر، لأن كلا من الخفض والجر اسمان للعمل، اسمان لعمل عامل. هذا العامل في الأصل هو الحرف الجار. الحرف الجار هو الذي يعمل الجر، يعمل الجر في الاسم في آخر، تظهر يعمل الجر في الاسم وتظهر علامة هذا الجر في آخر الاسم، تظهر علامة الجر في آخر الاسم. إذن فالجر والخفض اسمان للعمل. فإذا أردت أن تعرف الكلمة من أي القبيل فانظر إذا كان اسما، أو إذا لم تعرف أنه اسما ابتداء فانظر هل آخر مكسورة، هل آخر مكسور؟ فإذا كان مكسورا انظر هل تقدم على عامل جر من حرف جر مثلا، والحرف الجار هو الأصل في الجر. وقد يقول النحاة يعمل الجر المضاف ويعمل الجر التبعية، لكن التحقيق أن العامل الأصلي للجر هو الحرف الجار، كمن، عن، في، إلى، على، الباء، هذه عوامل الجر حقيقة أصالة. فإذا وجدت الحرف من قد دخلت أو قد دخل على اسم وجدت كسرة في آخر هذا الاسم في آخر هذه الكلمة فأعلم أن هذه الكلمة اسم، تقول من الله العزيز القدير مثلا، مثال من الله، فتقول الله اسم لأن الكسرة في آخره، وقد تقدمت من على لفظ الجلالة. إذن فتحكم بهذه الكسرة على أن لفظة الله اسم، وهكذا. هذا هو الجر
والتنوين.
وبعد ذلك التنوين، من علامة الاسم التنوين. التنوين والتنوين في اللغة التصويت، هذا معانيه اللغوي، لكن النحاة يستعملوا التنوين لحركتين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين على آخر حرف من الكلمة المعربة، فتقول مثلا هذا كتاب، واشتريت كتابا، وجدت في كتاب، فتجد ضمتين أو فتحتين أو كسرتين في آخر كتاب. فهذا التنوين أي الضمتان والكسرتان والفتحتان هو هي من علامات الاسم، أي لا ينون، لا يكون في آخر كلمة تنوين غير الاسم، فلا ينون الفعل ولا ينون الحرف. هذه الخلاصة. إذن فالتنوين على هذا يكون علامة خاصة بالاسم. هذه العلامة الثانية. والعلامة الثالثة
قال ودخول الألف واللام.
ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام، الألف واللام هي ال، دخول ال. هناك تعبيران لهذا الحرف فيقال ال، وهذا هو الصحيح أو الأدق في التعبير، تقول ال أحسن من أن تقول الألف واللام. لكن إذا قلت الألف واللام ليس بلحن، لأن الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي قد قال به، لكن قوله هذا في حد ذاته ليس بخطأ، لكن الأجود منه أن تقول ال بدلا من الألف واللام، كما قال ابن مالك رحمه الله ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط ال. فال هذه من علامة الاسم، وال هذه حرف معناه الجزئي التعريف، تعريف الكلمة التي كانت نكرة وهي اسم تدخل العليه فيصبح معرفة. تقول مسجد مثلا ثم تقول المسجد، رأيت تقول كتاب ثم تقول الكتاب فتعرفه وهل مجرى. إذن فهذا هو ال، وال هذه المعرفة وهي علامة الاسم يحترز به من ال التي تكون موصولة أو ال التي تكون استفهامية، لأن ال قد تأتي على ثلاثة معاني، على ثلاثة معاني، ال للتعريف وهي التي معنى، وال موصولة وهي التي تدخل على الأوصاف الصريحة، على الأوصاف الصريحة من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشابهة للفاعل أو فعل تفضيل أو أمثلة المبالغة أو ما أشبه ذلك من الأوصاف المشتقة الصريحة. فإذا دخل الآل عليه فيقال آل موصولة وليست معرفة. تقول مثلا الفاهم درسه الآن يفرح، أي الذي يفهم مثلا. إذن فآل في الفاهم ليست معرفة، لأن مدخولها ليس اسما جامدا بل هو وصف صريح، يعني فتقول ال موصولة. وكذلك ال التي تكون الاستفهام ليست من علامة الاسم، كأن تقول كما في لغة بعض العرب، بعض القبائل العربية المعروفة المحتجة بكلام المشهورة، يقولون ال ذهب زيد بمعنى هل، فال بمعنى هل، بمعنى هل قد تأتي في الكلام ويرد بالاستفهام ولا يكون علامة للإسم ويعرف هذا بالسياق. هذا ال العلامة الثانية والثالثة. نعم.
قال وحروف الخفض.
وحروف الخفض أي تعرف اسمية الكلمة بحروف الخفض إذا دخلت على هذا الاسم، حروف الخفض. وهذا فيه تفصيل بعد إجمال، لأن ما تقدم من قول الجر من علامة الاسم الجر، هذا الجر لا يحصل إلا بحروف الجر كما تقدم أشرنا، ففصل فقط. فحروف الجر إذا وجدتها في أول كلمة فاعلم أن هذه الكلمة، أن هذه الكلمة اسم، بشرط أن يكون دخول الحرف الجار على هذه الكلمة دخولا مباشرا بهذا الشرط، وإلا لم يكن ذلك المدخول لهذا الحرف الجار اسما. وهذا له نظائر في كلام العرب، مثلا كما يقول عربي، مثلا عربي فصيح يقول لما بشر ببنت، وكانوا يكرهون البنات في الجاهلية الجهلاء، فقال والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد، فأدخل الباء للنعمة. فهنا اختلف النحاة، فمنهم من يقول نعم اسم لدخول الباء عليه وهم أهل الكوفة، ومنهم من يقول نعم هنا لا، ليس باسم بل هو فعل جامد ماض. وما تراه أيها الكوفي من دخول الباء الجارة عليه دخول ليس بمباشر، أي بين الباء وبين النعمة فاصل أو فواصل، والتقدير والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. هكذا ذهب أهل البصرة، ومذهب فيه دقة، وتشهد أصول العربية عليه وله النظائر، رأيت. وكما قال آخر أعرابي لما ركب حمارا يذهب إلى محبوبته، وكان الحمار بطيئا في السير فإذا به يسب البعير أو يسب الحمار، فيقول نعم السير على بئس العير والعير الحمار، نعم السير لأنه إلى المحبوبة. ألا بئس العير لأن العير بطيء وهو يريد أن يصل بسرعة. فمثل هذا على كل حال كما تقدم في الشاهد الأول لدخول الباء إلى حرف الجار على النعمة، كما في هذا هنا أيضا يذهب النحاة يختلفون في حقيقة ما بعد الباء أو على، والصحيح ما ذهب إليه أهل البصرة. هذا هو الحرف الجار الذي يكون علامة على اسمية الكلمة. نعم.
قال: وهي من
يعددها. نعم.
من وإلى وعن وعلى وفي ورب.
نعم.
والباء والكاف واللام.
نعم. هذه حروف الجر. نعم.
قال: وحروف القسم.
وحروف القسم كذلك حروف القسم من أحرف الجر. حروف القسم كالواو والباء والتاء من أحرف الجر. إذن فإذا وجدت كلمة دخلت الباء للقسم عليه فاعلم أن هذه الكلمة اسم، كما في قولك بالله. وكذلك لو وجدت كلمة تقدمت عليه الواو ولا يكون هذه الكلمة إلا نفسة الجلالة لأنه للقسم، والله وكذلك تالله وهكذا. نعم.
قال: والفعل يعرف.
شوف
نستريح الآن. طيب نقف هنا.
أيوة قليلا بس كذا ثم نعود.
نعم إن شاء الله نقف ونستريح قليلا ثم نعود الدرس
إن شاء الله.
خمس دقائق تقريبا.
نعم.
والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن آج الروم: والفعل يعرف بقد، أي يتميز الفعل عن قسميه بتقدم الحرف قد عليه، بتقدم الحرف قد عليه. وقد يكون حرفا ومعناه يأتي إما للتحقيق أو للتقريب أو للتقليل، يأتي لهذه المعاني حسب السياق، حسب الكلام الذي فيه قد. فإذا وجدت كلمة قد تقدم على كلمة أخرى فاعلم أن هذه الكلمة التي تأخرت عن قد هي من قبيل الأفعال، هي من قبيل الأفعال، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، فأفلح فعل. لماذا؟ لأن قد تقدم عليه. وقد هنا للتحقيق، وقد تكون قد للتقليل ويكثر دخوله بهذا المعنى على الفعل المضارع، كأن تقول: قد ينجح البليد قليلا، وقد يجود البخيل أي قليل. رأيت؟ فتجد أن قد معناه تقليل. رأيت؟ وقد تأتي لتقريب المسافة، ها، أو تقريب حصول الفعل، قد تأتي لهذا المعنى أيضا. وقد تأتي للتصوير كما يقول العلماء. رأيت؟ قد جاءت للتصوير شيء، هكذا يقولون، كما في قول بعضهم: قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. قد أترك القرن، يقول العلماء هذا من باب التصوير، وإنما يعرف مثل هذه المعاني من السياق، تأمل السياق كله فستصل إلى هذه المعاني من قد. وهكذا. وقد إنما يدخل على الفعل المضارع، ما يدخل يدخل الفعل المضارع وعلى الفعل الماضي أيضا كما تقدم، على الفعل المضارع والماضي لكن لا يدخل على الأمر. قد ما يدخل الفعل الأمر، لا تقول قد اذهب، لا. إذن فإذا وجدت كلمة بعد قد فاعلم أنه فعل المضارع أو فعل الماضي. نعم. والسين، والسين كذلك من علامة الفعل، أي من علامات الفعل المضارع فقط. تقول سأذهب أو سوف ننتصر. شوف دخل الفعل المضارع السين، ومعنى السين للإمهال، أي لإمهال وقوع الفعل الذي دخل هذا، دخل السين عليه، وكذلك لإمهال وقوع الفعل الذي دخل سوف عليه، إلا أن مدة الإمهال بالسين أقرب مدى ومدة الإمهال بالسوف أطول مدى. هذا الفرق بينهما عند أهل البصرة، إلا أن الكوفيين يسوون بين المدى للإمهال بالحرفين. وكل هذا يعود إلى ما يؤخذ من كلام العرب في استعمال هذين الحرفين، فيرجع إليه. نعم.
وتاء
التأنيث من علامة الفعل، وتاء التأنيث الساكن، وهو تاء التأنيث الساكنة، وهي تاء تدل على أن فاعل هذا الفعل مؤنث. تقول ذهبت أي هند، أو هند ذهبت أي هي، هذه تاء تاء التأنيث. وكما في قول بعضهم ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق كادت. إذن فهذه كلها أفعال ماضوية، فتدل هذه التاءات في آخر هذه الأفعال على أن في آخر هذه الكلمات أنها أفعال ماضوية. إذن فتاء التأنيث الساكنة علامة خاصة بالفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة الساكنة، وأصل ضبط هذه التاء السكون، وقد تكسر لالتقاء الساكنين، قد تكسر لالتقاء الساكنين، كما في قوله تعالى قال تخرج عليهن، وقد تفته كذلك لالتقاء الساكنين، كما في قوله جل شأنه قال تا أتينا طائعين، وهكذا. إذن فهذه تاء تأنيث الساكنة خاصة بالفعل الماضي. نعم.
قال والحرف،
والحرف أيوة،
ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذا هو الحرف. أي معنى هذا الكلام من ابن أجروم أن الحرف ليست له علامات وجودية كما للقسيمين الاسم والفعل. هذا هو المراد، أو هذا اللي يستفاد من كلام ابن أجروم من هذا، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أي إذا وجدت كلمة وأردت أن تعرف حقيقتها فأدخل عليها أولا علامة الاسم، فستجد هذه الكلمة إذا كانت حرفا ستجدها لا يقبل علامة الاسم هذه، ثم أدخل عليها علامة الفعل فستجدها لا تقبل أيضا علامة الفعل، فتعلم أن هذه الكلمة من قبيل الحروف. إذن فالحرف ليست له علامة وجودية، كما قال أشار إلى ذلك العلامة أبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب بقوله والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. فالحرف ليست له علامة وجودية على هذا عند النحاة. نعم. أيوة.
قال باب الإعراب،
باب الإعراب، انتقل إلى باب جديد. الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان في علم متن اللغة، وهو مصدر أعرب يعرب إعرابا أي أفصح وأبان. فتقول الثيب كما ورد في بعض ألفاظ الحديث الثيب تعرب عن نفسها أي تبين ما في نفسها وتوضح. إذن فالإعراب معناه الإفصاح والإبان للشيء، هذا معناه اللغوي، لكن النحاة يستعملون هذه الألفاظ على مراد اصطلاحي لهم، فيقولون الإعراب معناه الإفصاح في اللغة، لكن ماذا يقصدون بالإعراب سيعرفونه في الاصطلاح عندهم. فيقول اقرأ.
الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا
أو تقديرا. حذف الإعراب في اصطلاحهم، الإعراب هو إيش؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم، هذا التغيير هو الإعراب، لأن هذا التغيير يعرب ويفصح عن عامل للكلمة المعربة وعن عمل في هذه الكلمة المعربة مما قبلها وعن علامة للعمل الواقع على الكلمة المعربة المعمولة للكلمة الأولى المتقدمة. فالإعراب أي الإفصاح عن أمور نحوية يصلح بالإعراب في الاصطلاح، ولذلك سموا أطلقوا الإعراب وعرفوه بهذا التعريف تغيير أواخر الكلم. قول تغيير أواخر الكلم هناك محذوف أي تغيير أحوال أواخر الكلم، لأن تغيير أواخر الكلم لا يكون في كلام العرب بسبب دخول الكلمات في كلام أو بسبب وجود الكلمات في كلام. رأيت الأواخر لا تتغير، رأيت، لكن أحوال الأواخر. ومعنى ذلك إذا قلت الآن دخل زيد على سبيل المثال، فزيد فاعل تغير آخره أو تغير حال آخره، وحال الآخر هي إما ضمة أو كسرة أو فتحة مثلا إذا كان اسما، هذه أحوال أواخر الكلم. إما أن تجد ضمة الآخر الكلمة جاء زيد، أو تجد فتحة رأيت زيدا، أو تجد كسرة مررت بزيد، هذه هي الأحوال. فهذه الأحوال هي التي تتغير بتغير العوامل الداخلة على الكلمة المعربة، يتغير. وأما نفس الأواخر كالدال من زيد فهذا لا يتغير، والظاهر كلام ابن أجروم أن الدال نفسه هو الذي يتغير، ظاهر كلامه، لأنه قال تغيير أواخر الكلم، فالدال هو آخر زيد. إذن فهل الدال يتغير؟ لا. ولذلك في هذا الكلام أيضا في هذا التعريف للإعراب فيه تجوز، كانوا كما يقولون فيه حذف مضاف، فيه حذف مضاف، الأصل تغيير أحوال أواخر، فحذف المضاف وهو أحوال فقال تغيير أواخر الكلم، ثم قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي تغيير هذه الأحوال لأواخر الكلم بسبب دخول العوامل، بسبب دخول العوامل. إذن فاللفظة في التركيب إذا كان معربا إذا كان معربا فإما أن يكون عاملا أو معمولا، لابد. إذا كان معربا رأيت، لأنه قد يكون عاملا وليس معرب، لكن قد يكون عاملا ومعمولا وهو معرب. فعندئذ ما كان العامل يتقدم، هذا الأصل في العامل يتقدم على المعمول، وهذا العامل المتقدم هو الذي يؤثر في المعمول المتأخر، يؤثر فيه بالعمل، وهذا العمل لا بد من دليل يدل على وقوع العمل، وهذا الدليل هي الأحوال الإعرابية من ضبة أو فتحة أو كسرة أو ما أشبه ذلك. إذن فتغيير أحوال أواخر الكلم لا بد لهذا التغيير لهذه الأحوال من عامل. تقدم مثال يدل عليه، تقول جاء زيد مثلا، نقول جاء زيد أو زيد فاهم. فإذا قلت جاء زيد ننظر هذا كلام، جاء هذا يقال له فعل الماضي، والفعل الماضي في لفظه يكون عاملا فقط ولا يكون معمولا لعامل قبله. حتى ولو قلت قد جاء زيد، فقد دخل على جاء، فجاء ليس معمولا لقد، فهو مبني بناء شديدا فليس معمولا. إذن إذا لم يكن معمولا فهل يصلح أن يكون عاملا فيما بعده؟ نعم يصلح، هو مبني يمكن أن يعمل فيما بعده، ولذلك عمل في زيد. جاء زيد، فزيد معمول لجاء، جاء عمل فيه الرفع على الفاعلية، ثم تظهر علامة هذا الرفع وهي الضمة، وهي الحالة الإعرابية في آخر زيد، فتقول جاء زيد. رأيت؟ إذن فلا بد من عامل، فلا بد من عامل، وهذا العامل عندنا الآن هو جاء عامل فقط، وقد عامل فقط في معمول بعده، وقد تجد عاملا وهو معمول أيضا. كل هذا في لغة، في لغة العرب. لو قلت الآن على سبيل المثال محمد مجتهد، محمد رسول الله مثلا، محمد تقوله مبتدأ مرفوع، مرفوع. فإذا قلت مرفوع فلا بد من رافع، والرافع يكون عاملا، والعامل يتقدم، وأين العامل؟ يبحث عن ذلك فيقول النحاد العامل هنا هو الابتداء، فهو عامل معنوي وليس بلفظي، وهذا يفيد أن العامل قد يكون معنويا، لكن الأصل في العامل أن يكون لفظيا، لأن الأصل في الإعراب هو التحاكم إلى الألفاظ، التحاكم للألفاظ، وهذا مقتضى الفصاحة والبلاغة العربية، ليس التقدير. التقدير، التقديرات هذه ليست أصيلة، لكن قد يحتاج إليها في مواطنها فقط. إذن فهنا الآن محمد مبتدأ، فهو الآن معمول للابتداء، وهذا الابتداء قد تقدم عليه، رأيت؟ ثم نأتي إلى ما بعده، رسول الله، رسول هذا خبر، والخبر مرفوع، وإذا كان مرفوعا أين رافعه؟ رافعه أي العامل فيه هو المبتدأ الذي قبله وهو محمد، لأن المبتدأ على التحقيق هو الذي يعمل الرفع في الخبر. وقد تقدم أن محمدا أو محمد معمول للابتداء، وها هو محمد يكون عاملا في الخبر، فكان بهذا الاعتبار عاملا ومعمولا بهذا الاعتبار. رأيت؟ إذن فهكذا لا بد إيجاد أحوال إعرابية في آخر الكلمة من عامل. ولذلك قال ابن آج الروم تغيير أواخر الكلم لاختلاف، شو قال؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. إذن فهذا التغيير لأواخر الكلم إنما يحصل بالعوامل كما تقدم أن قلنا. فالكلمة الواحدة تجدها في أسلوب مرفوعا وفي أسلوب آخر منصوبا وفي أسلوب آخر مجرورا، فهذا هو الاختلاف، لاختلاف العوامل الداخلة عليه. رأيت؟ فعندئذ يحصل التغيير لأحوال أواخر الكلم، وهذا التغيير لأحوال أواخر الكلم قد يكون لفظيا، أي يظهر تظهر الضمة مثلا كما قلنا جاء زيد، شوف هذا التغيير ظاهر على الدعم، تغيير آخر الكلمة أو أحالة الكلمة ظاهر، وتقول رأيت زيدا الفتحة ظاهرة، وتقول مررت بزيد الكسرة ظاهرة، هذا لفظي، إعراب لفظي، أي الأثر أو الحالة ظاهرة، وهذا هو الأصل أيضا، وقد يكون مقدرا لا ينطق به ولا يرى، لكن يقدر وجوده، والمقدر في هذه الحالة كالملفوظ به عند النحاة، كأن تقول مثلا جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فالفتى فاعل في المثال الأول والفاعل مرفوع، لكن لا ترى ضمة على الألف لأن الألف ليس بممكن تحريكها حتى تظهر عليه الضمة، إذن فيقال مقدر، علامة رفع الضمة المقدرة، وتقول ما رأيت الفتى، علامة النصب الفتى في هذه الحالة فتحة مقدرة، وتقول مررت بالفتى، علامة الكسرة من الباء للفتى مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهكذا. هذا إعراب تقديري، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، إعراب لفظي يظهر تظهر العلامات لفظا أو تقديرا، أي لا تظهر هذه العلامات. هذا بيان تعريف الإعراب. نعم.
قال رحمه الله وأقسامه أربعة.
وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب، أقسامه الضمير في قول أقسامه يعود إلى الإعراب. الإعراب أقسامه أربعة، وما هي؟
رفع ونصب وخفض وجزم.
رفع إيش؟ وخفض ونصب وجزم، هذه الأربعة الأقسام. هو قوله أقسام، أقسام الإعراب رفع. الرفع على التحقيق اسم عمل، وهذا العمل إنما يأتي مع تغيير العوامل. هذا الرفع اسم عمل على التحقيق، إلا أن العلامة الدالة على هذا العمل في آخر الكلمة هي الضمة التي تكون حالة لآخر الكلمة المعربة، الضمة هذه. رأيت؟ إذن فالضمة والرفع متلازمان، إذا وجدت رفعا فاعلم أن الضمة تأتي علامة أصلية للرفع، وقد تكون على العلامة، قد تكون علامة الرفع غير الضمة كالواو والنون، وهذه علامات النوائب عن الضمة في الدلالة على الرفع. رأي هذا الرفع، هذه نوع قسم من أقسام الإعراب، الرفع والنصب. النصب أيضا اسم عمل، اسم عمل لعامل. هذا هو التحقيق في بيان معاني هذه الكلمات، إلا أن هذا النصب لا تلازمه الفتحة فقط. إذا وجدت نصبا في اسم أو فعل معرب مثلا فانتظر الفتحة في آخر هذا الاسم أو في آخر هذا الفعل المضارع إذا كان لخطاب المفرد أو ما أشبه ذلك فتجد الفتحة، وقد تجد غير الفتحة في النيابة عنها في الدلالة على النصب، تقول رأيت محمدا أو رأيت أحمد مثلا، يرفع الفتحة فيقال رأيت فعل وفاعل هو العامل للنصب، هذا الفعل مع الفاعل هو العامل للنصب في أحمد، رأيت أحمد فعمل هذا الفعل والفاعل النصب في أحمد، وعلامة النصب الفتحة في آخر أحمد. هذا هو التعريف، التعريف الدقيق المستقيم. رأيت، إذن فالنصب اسم عمل وعلامة النصب فتحة، علامة أصلية. رأيت. ثم قال والجر، الجر اسم عمل أيضا يكون أو يحصل في المحل من اسم فقط، لأن الاسم هو الذي يجر فقط، وهذا الجر كما سبق يحصل من عامل هو حرف جر، هو حرف جر. ثم تبحث عن علامة هذا الجر في آخر هذا الاسم وهي الكسرة، تقول جلست في المسجد مثلا في حرف جر، المسجد اسم مجرور عمل فيه الجر، وأين علامة الجر؟ الكسرة في آخره الدال، وهكذا. واسم آخر أو إعراب قسم آخر كما يقول ابن آج، كما يقول ابن آج الروم الجزم، الجزم اسم عمل لعامل، وهذا العمل لا يقع إلا في الفعل المضارع، إلا في الفعل المضارع، عمل خاص بالفعل المضارع يوقعه العامل الجازم في الفعل المضارع. تقول كما في قوله جل شأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد، شوف يلد في المضارع تقدم عليه لم، ولم جازم، إذن فهو عامل، عمل ماذا؟ عمل الجزم في يلد، وعلامة الجزم السكون في آخره وهو الدال، إذن فالسكون علامة أصلية للجزم، وهناك علامة أخرى النوائب عن هذا السكون في الدلالة على الجزم في الفعل المضارع. هذه أنواع أو أقسام الإعراب كما قال. نعم.
قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها.
فللأسماء من ذلك، أي للأسماء من أنواع الإعراب ومن أقسام الإعراب هذه الرفع وإيش؟
والنصب
وإيش؟ والجر
والخفض،
وهو الخفض، الرفع والنصب والجر. يقول هذه الأعمال كما سبقا قلنا وهي أقسام الإعراب كما قال ابن آج الروم، هذه الثلاثة لا تدخل أو لا تقع إلا في الاسم، فالاسم هو الذي يرفع وينصب ويجر. ها نعم، سيأتي إضافة إلى هذا، فهذه ثلاثة تقع في الاسم. نعم.
ولا جزم فيها.
ولا جزم فيها، أي الاسم لا يجزم، أي لا يدخل عليه الجزم، كما سبقا قلنا الجزم خاص بالفعل المضارع، هذا معنى قول ابن آج الروم ولا جزم فيها. نعم.
وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
وللأفعال من ذلك إيش؟
الرفع والنصب،
الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال يقصد بالأفعال الأفعال المضارعة، الأفعال المضارعة وهي معربة عند النحاة، رأيت؟ فهذه الأفعال المضارعة قد تجدها مرفوعة وقد تجدها منصوبة وقد تجدها مجزومة، لكنك لا تجدها مجرورة، لا جر فيها. الجر كما تقدم خاص بالاسم. نعم.
قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب.
باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب، علامة التغير. التغير كما تقدم إذا حصل في الكلمة المعربة، ما هو الدليل على وقوع هذا التغير؟ ما هو الدليل على ذلك؟ فيبين فيقول: باب علامات الإعراب. نعم.
للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون.
وإيش أعيد أيضا؟
للرفع أربع علامات.
للرفع أربع علامات. الرفع كما تقدمت الإشارة إليه اسم عمل، سبقا قلنا هذا اسم عمل، والدليل على وقوع هذا العمل في المحل علامات. إذن هذا الرفع والعمل لوقوعه في المحل علامات. ما هي؟
الضمة والواو والألف والنون.
والواو والألف والنون، هذه الضمة تكون علامة للرفع في أي شيء؟ قد يقع هذا في الاسم والفعل إذا كان كل منهما مرفوعا، أي الفعل المضارع إذا رفع فعلامة رفع الضمة، والاسم إذا رفع فعلامة رفع الضمة، إلا أنه لما قال بعد ذلك الضمة وإيش؟
والواو والألف.
والواو هذه تكون علامة للرفع أيضا في الاسم. الواو تكون علامة للرفع في الاسم، وذلك إذا كان جمع مذكر سالما مرفوعا، ها، فعندئذ إذا رفع فعلامة رفع الواو، والواو تكون علامة نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع. سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون فاعل وهو جمع، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة. والواو إيش؟
والألف والنون.
والألف والنون، الألف تكون علامة للرفع في الاسم فقط، في الاسم فقط، إذا كان مثنى، إذا كان إيش؟ مثنى الاسم، كما في قوله جل شأنه: ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان، ففتيان فاعل، فاعل لدخل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه إيش؟ الألف نيابة عن الضمة. إذن فتكون الألف نائبة عن الضمة في حالة الرفع في المثنى للمذكر أو للمؤنث. نعم. والألف وإيش؟
والنون.
أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ضابطها أو الأمثلة الخمسة ضابطها هو أن تقول مثلا: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه الأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة هذه أفعال مضارعة، فكل فعل مضارع جاءت الواو فيه فاعلا، أو جاءت الألف فيه فاعلا، أو جاءت الياء للمؤنثة المخاطبة فيه فاعلا، فإن النون تكون في آخر هذه الأفعال كما نطقت العرب الفصحاء به. وهذه النون وجودها أول أحوال هذه الأفعال عند الإعراب وهي حالة الرفع. فإذا رفع الفعل واحد من هذه الأفعال الخمسة فإن ثبوت النون علامة لرفع هذا الفعل. رأيت تقول المسلمون يحجون بيت الله كل سنة، مثال يحجون، فيهجون في المضارع مرفوع لأنه لم يسبق بالناصب ولا جازم، وعلامة الرفع النون نيابة عن الضمة والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك تقول الولدان يجريان، مثلا يجريان في المضارع مرفوع لأنه لم يتقدم الناصب ولا جازم، وعلامة الرفع ثبوت النون. وهكذا لو قلت أنت يا هند تفهمين درسك، مثلا تفهمين درسك، فتفهمين في المضارع من الأمثلة الخمسة مرفوع لتجرد من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره لأنه من الأمثلة الخمسة، وهكذا. فنابت النون عن الضمة. نعم. طيب. وصلى الله وسلم على محمد وآله.